بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره ابن حبان رحمه الله في فصل الزجر عن قبول قول الوشاة. ذكرنا فائدة نقلا عن أبي حامد الغزالي رحمه الله، أن من نقلت إليه نميمة ينبغي أن يواجه هذا النمام بأمور. ما هي هذه الأمور؟ ها، ألا يصدق قوله. لماذا؟ لأنه فاسق بنميمته، فإن النميمة من كبائر الذنوب، وقد قال الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الأمر الثاني عند من؟ ها، أن ينهاه عن ذلك الفعل وينصحه ويقبح له هذا الفعل ويزجره عنه حتى ينتهي عنه. الأمر الثالث، ها، لا، نريد ترتيبها: بعد أن ينصحه، ها ها أنور، أن يبغضه في الله. قال: فإنه بغيض بهذا الفعل الله تعالى، والبغض في الله واجب. ها، الرابع، ألا يحمله ما نقل إليه عن أخيه على سوء الظن بأخيه، فإن الله تعالى نهى عن ذلك. الأمر الخامس، ها، ألا يحمله هذا الذي نقل له عن أخيه على التجسس عليه، فلا يذهب يتجسس، يعني طلبا لصحة هذا الأمر الذي نقل إليه. الأمر السادس والأخير، أنت محمد كنت حاضرا أمس، ضروري تكتب. ها، عند من ممن لم يذكر؟ ها، ألا يفعل ما نهى عنه النمام، فلا يذهب هو ينم عنه إلى غيره وينقل كلامه إلى غيره، فيقع في الشيء الذي نهى عنه هذا النمام. بمثل هذه الأمور كما تقدم تقطع النميمة القالة بين الناس. قال الإمام أبو حاتم محمد بن حبان رحمه الله: ذكر استحباب قبول الاعتذار من المعتذر. أي إن أخطأ عليه أخوه في شيء، في قول أو فعل، في أي شيء ما، ثم جاء معتذرا إليه، فإنه يستحب أن يقبل اعتذاره. لما في قبول اعتذار المعتذر من المصالح العظيمة: أولا، لأنه إنسان قد اعترف بخطئه، والإقرار بالذنب مع كراهيته والعزم ألا يعود إليه يعتبر توبة. أيضا ما جاء يعتذر إلا وقد أنبته نفسه على ذلك. أيضا في الاعتذار جبر لقلبه، وتقوية للأخوة بينه وبينه. فإذا أخطأ عليك إنسان ثم جاء يعتذر فمن المستحب أن تقبل عذره. بقي قد لا يقبل عذره من أول الأمر لمصلحة، كان يكون إنسان قد تكرر منه الخطأ وقد قبل اعتذاره، فهو يريد زجره، يريد أن يؤدبه حتى لا يعود إلى مثل هذا. فهذه مصلحة قد تحمله وتدعوه إلى ذلك، أنه يمتنع من قبول قول المعتذر في أول الأمر وهو سيؤول إلى قبول اعتذاره، ولكن يريد أن يؤنبه وأن يشعره بخطأه الذي قد تكرر منه حتى يترك ذلك، ويكون أيضا تربية نافعة لهذا المخطئ. ففي مصلحة هذا، فإنه قد يكون قبول اعتذار المعتذر إذا تكرر منه الخطأ وكلما جاء يعتذر قبله قد يكون إساءة إليه ولا يجعله يشعر بخطئه وعدم إحسانه، لكن لو زجره ولم يقبل اعتذاره في أول الأمر ومآل أمر إلى قبول اعتذاره لأجل مصلحة نفسه ولأجل تعليمه أن هذا خطأ، فقد يكون في هذا مصلحة. وإلا فالأصل أن من جاء معتذرا يقبل اعتذاره وبذلك يحصل الخير. قال: أنبأنا علي بن الحسين ابن عبد الجبار بنصيبين بلد. قال: حدثنا علي بن حرب الطائي. قال: حدثنا وكيع عن الثوري عن ابن جريج عن العباس ابن عبد الرحمن ابن ميناء عن جودان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل، من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. وصاحب المكس هو الذي يأخذ أموال الناس، ما يسمى بالضرائب التي تفرض على المسلمين وهي محرمة، هذا المكاس. وهذا الحديث كما سيأتي كلام ابن حبان. قال أبو حاتم رضي الله عنه: أنا أخاف أن يكون ابن جريج رحمة الله ورضوانه عليه دلس هذا الخبر، فإن كان سمعه من العباس ابن عبد الرحمن فهو حديث حسن غريب. علة هذا الحديث عن عنعنة بن جريج فقد كان مدلسا. أيضا بعضهم أعلى بجهالة العباس ابن عبد الرحمن، والعباس ابن عبد الرحمن روى عنه جماعة من الرواه وليس فيه جرح، قال فيه الذهبي في الكاشف صالح، وبعضهم حكم عليه بالجهالة. أيضا جودان هذا لا تعلم له صحبة، كما قال أبو حاتم قال لا تعلم له صحبة بل هو مجهول. فلا يصح هذا الوعيد: من اعتذر إلى أخي فلم يقبل كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. قال: فالواجب على العاقل إذا اعتذر إليه أخوه لجرم مضى، أي خطأ فعله فيما مضى، أو لتقصير سبق أن يقبل عذره ويجعله كمن لم يذنب، لأن من تنصل إليه فلم يقبل أخاف ألا يرد الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن فرط منه تقصير في سبب من الأسباب يجب عليه الاعتذار في تقصيره إلى أخيه. نبه على قوله أخاف ألا يرد الحوض على المصطفى في الحاشية أن هذا مبني على حديث موضوع، حديث عفوا تعف نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن اعتذر إلى أخيه المسلم من شيء بلغه عنه فلم يقبل عذرا لم يرد علي الحوض، ولكنه حديث موضوع فلا يصح هذا الوعيد. لكن الأولى أن يقبل اعتذاره، إلا إن كان يرد اعتذاره لأول الأمر لمصلحة فكما سبق. يوسف عليه الصلاة والسلام باعه إخوانه، حاولوا قتله، رموه في بئر، باعوه وهو حر، ومع ذلك لما جاءوا معتذرين إليه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فعفى عنهم بعد كل هذه الأفعال، وقبل اعتذارهم بعد كل هذه الإساءة التي أساءوا إليه. هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقبل اعتذار المنافقين، يتخلفون عن الغزو عن الجهاد، يأتي من يعتذر فيقبل اعتذارهم. ولما أراد أن يؤدب بعض الصحابة الذين يحبهم تركهم ولم يقبل اعتذارهم، أي ما ذكروه، ولم يعده عذرا وهو ليس بعذر، حرصا عليهم ومحبة لهم. فمن حسن الخلق ومن المعاملة الطيبة للأخ مع أخيه أنه إن أساء إليه ثم جاء معتذرا قبل اعتذاره وشرح له صدره، ولا يكون قاسيا متشددا على أخيه ملحقا لأخيه الحرج، إلا إن كان هناك مصلحة كما تقدم فهذا شيء آخر. وهكذا ينبغي لمن أخطأ زل ينبغي ألا يترفع عن الاعتذار لأخيه، بل يبادر إلى ذلك، فإن هذا تلتئم به القلوب حين يستشعر الأخ أن أخاه الذي أخطأ عليه وتجاوز الحق أو الحد فيه وقال فيه بغير حق أو فعل فعلا يتعلق به بغير حق، حين يشعر أنه جاء معتذرا يذهب كثير مما في قلبه على أخيه. قال ولقد أنشدني محمد ابن عبد الله ابن زنج البغدادي إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذر أخ مقر فصنه عن جفائك واعف عنه فإن الصفح شيمة كل حر. وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي شفيع من أسلمه جرمه إقراره بالجرم والذنب وتوبة المذنب من ذنبه اعتاب من أصبح ذا عتبي. قال أنبأنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي حدثنا ابن عائشة قال غضب سليمان ابن عبد الملك على خالد ابن عبد الله فلما دخل عليه قال يا أمير المؤمنين القدرة تذهب الحفيظة وأنت تجل عن العقوبة فإن تعفو فأهل ذاك أنت وإن تعاقب فأهل ذاك أنا. قال فعفى عنه. قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب للمرء أن يعتذر بحيلة إلى من لا يحب أن يجد له عذرا, أي لا يعتذر إلى إنسان لا يحب أن يجد له عذرا, إنسان شامت, إنسان متربص به, مبغض له, هذا لا يحب أن يجد له عذرا. ولا يجب أن يكثر من الاعتذار إلى أخيه, أي لا يكرر ذلك, بل يعتذر إليه بما يؤدي الاعتذار ولا يكون ملحا في ذلك. ولا يجب أن يكثر من الاعتذار إلى أخيه, فإن الإكثار من الاعتذار هو السبب المؤدي إلى التهمة. وإني لأستحب الإقلال من الاعتذار على الأحوال كلها لعلمي أن المعاذير يعتريها الكذب, أي المعتذر قد إن لم يكذب يوري أنه قد أخطأ زل على أخيه فيستحي أن يواجهه بنفس الخطأ الذي أخطأ به عليه, وهذا خطأ, ما دام قد أخطأ لا يخطئ خطأ آخر بالكذب. قال لعلمي أن المعاذير يعتريها الكذب, وقلما رأيت أحدا اعتذر إلا شاب اعتذاره بالكذب, شاب أي خلط, ومن اعترف بالزلة استحق الصفح عنه, لأن ذل الاعتذار عن الزلة يوجب تسكين الغضب عنها, والمعتذر إذا كان محقا خضع في قوله وذل في فعله. ولذا الإنسان يجتنب الشيء الذي يعتذر منه أصلا, كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لأنس إياك وما يعتذر منه, إياك وما يعتذر منه, إياك والشيء الذي يكلفك الاعتذار لا تفعله من أصله, فإن الاعتذار فيه مذلة, فإن الاعتذار قد يلجأ المعتذر إلى أن يخلطه بالكذب, فاجتنب ما يعتذر منه من أول الأمر. قال كما أنشدني المنتصر بن بلال أيا رب قد أحسنت عودا وبدأة إلي فلم ينهض بإحسانك الشكر, فمن كان ذا عذر إليك وحجة فعذري إقراري بأن ليس لي عذر. وأنشدني الكريزي وإني وإن أظهرت لي منك جفوة وألزمتني ذنبا وإن كنت مجرما لراض لنفسي ما رضيت لها به أراك بها مني أبر وأرحما. قال أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا الفيض ابن الخضر التيمي قال حدثنا عبد الله ابن خبيق قال كان يقال احتمل من دل عليك واقبل ممن اعتذر إليك. قال أنبأنا بكر بن محمد ابن عبد الوهاب القزاز بالبصرة قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم أبو بشر قال سمعت أبي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن حميد الطويل عن أبي قلابة قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. لا سيما الأخ الصالح، الأخ الذي يظهر منه الخير، هكذا ينبغي أن يكون التعامل. إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه، وصل إليك كلام عن أخ وأنت تجله تحبه ترى فيه الصلاح، وصل إليك منه كلام تكره، قال فيك قولا تكرهه، أو فعل شيئا يتعلق بك تكرهه، فالتمس له عذرا، التمس له عذر، قل لعل له عذر كذا وكذا، فإن لم تجد له عذرا، ما هناك مساغ للعذر الظاهر، فقل لعل له عذرا لا أعلمه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: لا يجب للمرء أن يعلن عقوبة من لم يعلن ذنبه، ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من إحدى حالتين: إما أن يكون صادقا في اعتذاره أو كاذبا، فإن كان صادقا فقد استحق العفو، لأن شر الناس من لم يقل العثرات ولا يستر الزلات. من لم يقل العثرات أي من لم يسامح، يعفو عن أخي يقيل عثرته. وإن كان كاذبا فالواجب على المرء إذا علم من المعتذر إثم الكذب وريبته وخضوع الاعتذار وذلته ألا يعاقبه على الذنب السالف، بل يشكر له الإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره. إذا علم منه ذنبا خطأ يعني كذبا في هذا الاعتذار، فلا يعاقب على الذنب السالف، قال بل يشكر له الإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره. هكذا في هذه النسخة، هل في نسخة غير هذا؟ الكلام ليس مستقيما، بل يشكر له الإحسان المحدث الذي جاء به في اعتذاره، لعل المراد بل ينصحه على هذا الشيء الذي أحدثه وجاء به في اعتذاره، ينسى الذنب السالف ويقوم على هذا الخطأ الجديد الذي قد ارتكبه. لا يشكر على الكذب. قال: وليس يعيب المعتذر أن ذل وخضع في اعتذاره إلى أخيه، أي لا يعد هذا عيبا يعاب به. وأنشدني الأبرش: هبني أسأت كما زعمت فأين عاطفة الأخوة، أو إن أسأت كما أسأت فأين فضلك والمروة. هبني بمعنى افرض، افرض أني أسأت كما زعمت، أين الأخوة؟ وأنشدني محمد بن بكر الصيرفي: وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسي، ووجهك من ماء البشاشة يقطر، فمن لي بالعين التي كنت مرة إلي بها نفسي فداؤك تنظر. وأنشدني علي بن محمد البسامي: فهبني مسيئا كالذي قلت ظالما، فعفو جميل كي يكون لك الفضل، فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما أتيت به أهلا فأنت له أهل. كأنما هذه تكررت. وأنشدني ابن زنجي البغدادي: هبني أسأت وكان جرمي، مثل جرم أبي لهب، فأنا أتوب كما أسأت وكم أسأت فلم تتب. وأنشدني محمد ابن أبي علي، أنشدنا الربعي عن الأصمعي، أتيتك تائبا من كل ذنب، وخير الناس من أخطأ فتاب، أليس الله يستعفى فيعفو، وقد ملك العقوبة والثواب. وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي، عصيت وتبت كما قد عصى وتاب إلى ربه آدم، فقل قول يوسف لا تثربا لكم يغفر الغافر الراحم. وكل هذه الأبيات حكم عظيمة. أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا محمد بن عبد الله الجزري عن حميد بن سنان الخالدي، وكان نديما لأبي دلف، نديما لا مجالسا له، فالنديم هو المجالس الملازم. قال دخلت على أبي دلف يوما وبين يديه كتاب وهو يضحك، فقال لي هذا كتاب عبد الله بن طاهر وفيه أبيات أحب أن أنشدك إياها، وذلك أني كنت استبطأته في بعض المؤامرات، المؤامرات أي المشاورات، استشاره في شيء فأبطأ عليه، وذلك أني كنت استبطأته في بعض المؤامرات فكتب إليه، فكتبت إليه: أرى ودكم كالورد ليس بدائم، ولا خير في من لا يدوم له عهد، وودي بكم كالآسي حسنا وبهجة، له نظرة تبقى إذا فني الورد. وهذا من الاستعجال، استشار أخاه فتأخر عليه بمشورة فهجا بهذه الأبيات كما يصنع بعض الناس، إذا أرسل لأخي كتابا أو رسالة أو فلم يرد عليه عاتبه في ذلك، وهذا من الخطأ. قال فكتب إلي بهذه الأبيات: شبهت ودي الورد فهو مشاكلي، وهل زهر إلا وسيدها الورد، وشبهت منك الود بالآسف البقى، ولم تخلف التشبيه فيك ولم تعدو، فودك كالآس المرير مذاقه، وليس له في الريح قبل ولا بعد. أخبرنا عبد الكبير ابن عمر الخطابي بالبصرة قال حدثنا أبو حاتم السجستاني عن الأصمعي قال حدثنا عيسى بن عمر قال كان لأبي الأسود الدؤلي صديق فرأى منه بعض ما يكره، فقال أبو الأسود: رأيت امرأ كنت لم أبله أتاني فقال اتخذني خليلا، فخاللته ثم صافيته، فلم ينقص الود منه فتيلا، فراجعته ثم عاتبته عتابا رفيقا وقولا جميلا، فألفيته غير مستعتب، ولا ذاكر الله إلا قليلا، ألست حقيقا بتوديعه، وأتبع ذلك هجرا طويلا. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الاعتذار يذهب الهموم. عن المعتذر والمعتذر إليه، فقد يكون الذي أخطأ حاملا لهم، هم هذا الخطأ، وقد يكون الذي حصل الخطأ عليه حاملا لهم، هم الإساءة إليه، فإذا حصل الاعتذار ذهب الهم. الاعتذار يذهب الهموم ويجلل الأحزان ويدفع الحقد ويذهب الصد، والإقلال منه تستغرق فيه الجنايات العظيمة والذنوب الكثيرة، والإكثار منه يؤدي إلى الاتهام وسوء الرأي. فلو لم يكن في اعتذار المرء إلى أخيه خصلة تحمد إلا نفي العجب عن النفس في الحال، لكان الواجب على العاقل ألا يفارقه الاعتذار عند كل زلة، أي قد يخطئ، فإذا جاء يعتذر إلى أخيه زال عنه العجب وعلم أنه أخطأ ويحتاج إلى أن يعتذر، فلا يعجب بنفسه. ولقد أنشدني الكريزي فانظر إلي بطرف غير ذي مرض، فطالما صح لي من طرفك النظر، أدرك بفضلك عظما كنت تجبره، واجمع برفقك ما قد كاد ينتشر. قال أنبأنا عمرو بن محمد الأنصاري حدثنا الغلابي حدثنا مهدي بن سابق حدثنا عطاء بن مصعب قال قدم عبد الرحمن ابن عنبسة ابن سعيد على معن بن زائدة باليمن، وكانت بينهما عداوة، فلما رآه قال له يا عبد الرحمن بأي وجه أتيتني ولأي خير أملتني؟ قال أصلح الله الأمير، اسمع مني حتى أنشدك بيتين قالهما نصيب في عبد العزيز ابن مروان. قال وما هما؟ فأنشد: ولو كان فوق الأرض حي فعاله، كفعلك أو للفعل منك مقارب، لقلت له هذا ولكن تعذرت، سواك على المستعتبين المذاهب. قال أقم، فإني لا أؤاخذك فيما مضى ولا أعنفك فيما بقي. أنبأنا الخلالي قال حدثنا محمد بن موسى السمري عن حماد بن إسحاق قال ابن السماك لمحمد بن سليمان أو حماد بن موسى لكاتبه ورآه كالمعرض عنه، ما لي أراك كالمعرض عني؟ قال بلغني عنك شيء كرهته. قال إذا لا أبالي. قال ولما؟ قال لأنه إن كان ذنبا غفرته، عفوت وإن كان باطلا لم تقبله. قال فعاد إلى المؤانسة. قال أبو حاتم رضي الله عنه قد ذكرت ما يشاكل هذه الحكايات في كتابي مراعاة العشرة، فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. كثير من حبال له كتب يقول قد ذكرت هذا في كتاب كذا، وهي غير موجودة الآن، كثير جدا من الكتب. حاصل هذا أن فيه حثا على أمر مما ينبغي أن يتحلى به العاقل، وهو من محاسن الأخلاق، وهو قبول اعتذار المعتذر وعدم القسوة عليه أو الشدة عليه، بل قبول اعتذار من الرفق به ما دام معتذرا معترفا بخطئه مقرا بعدم صواب صنيعه الذي صنعه، فكان من المناسب أن يقبل اعتذاره.